بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: ألا أحدثكم عني وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي فاستقت بالقربة حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكنست فناء الدار حتى اغبر ثوبها وأوقدت تحت القدر بالنار حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد، فقلت لها: يا فاطمة، هل لا ذهبت إلى أبيك رسول الله وطلبت منه خادما؟ فذهبت إلى رسول الله فوجدت عنده حداثا فاستحيت ورجعت إلى البيت، فغدا علينا رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وفاطمة، فسلم علينا من وراء الباب فاستحيينا لمكاننا، فسلم أخرى خشينا أن يذهب، فقلنا: يا رسول الله وعليك السلام ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس بيننا وقال: يا فاطمة، ما حاجتك؟ فسكتت فاطمة حياء، فقلت: يا رسول الله، إن فاطمة استقت بالقربة حتى أثر في صدرها وكنست الفناء وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكنست الفناء حتى اغبر ثوبها وأوقدت النار حتى دكنت ثيابها، فقلت لها: هل أمي؟ فاسألي أباك خادما. فجاءت إليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما مقامكما أو منامكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهو خير لكما من الخادم. فقالت فاطمة عليها السلام: رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. حطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في ظلال هذه الرواية المعتبرة عن أمير المؤمنين عليه السلام يتناول قضية استقرار الأسرة والتوجيهات التي نستفيدها من هذا الحديث وأشباهه من كلامهم وأفعالهم صلوات الله عليهم، لكي تكون أسرنا مستقرة. نتناول هذا الموضوع الذي يزداد أهمية في مجتمعنا المحلي بل والعربي، حيث أن نذر الإحصاءات تقرع جرس الخطر بالقول إن نسب الطلاق وصلت في مجتمعاتنا إلى 40%، وهذا يعني أن كل 1000 زيجة في أول السنة تنتهي إلى 400 زيجة فاشلة ومشردة ومنفصلة. وإذا استمر المعدل على هذا المنوال فإننا سنشهد مجتمعا مفتتا مفككا تكثر فيه الجرائم وتكثر فيه المشاكل. لذلك نحتاج إلى أن نبحث هذه المواضيع ونتواصى حولها ونستذكر ما قاله المعصومون عليهم السلام وما مارسوه في حياتهم. لنأخذ هذا الحديث المبارك مثالا، وهو من الأحاديث المهمة أولا لجهة صدوره، فإن هذا الحديث كما هو موجود في مصادر الإمامية موجود في مصادر المدرسة الأخرى، فقد ذكره في مصادر الإمامية الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه المهم من لا يحضره الفقيه، وهو أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستدلال والاستنباط في الفقه الإمامي. في المدرسة الأخرى ذكره الترمذي في سننه بشكل مفصل مشابه للمذكور في مصادر الإمامية، وذكره البخاري وذكره أبو داود في صورة مختصرة تقريبا عما هو موجود في مصدر الإمامية. فهذا الحديث من الأحاديث التي يتفق عليها الفريقان من المسلمين، وهذا مما يزيد في اعتباره وأهميته. أيضا لجهة اهتمام أمير المؤمنين عليه السلام بإبدائه، فإن العادة كانت أن يأتي راو ويسأل الإمام مسألة والإمام يجيب عليه، لكن في هذا الحديث الإمام هو عرض عليهم أن يحدثهم: ألا أحدثكم عني وعن فاطمة؟ هل أقدم لكم هذا العلم، هذه المعرفة؟ أنا أقولها لكم. بادرهم بالقول من دون سؤال. ثم بدأ قال كانت عندي فاطمة، ويظهر هذا بعد شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. فإذن الحديث مهم. جهة ثالثة لجهة ما ورد فيه، التأمل الموجود فيه، مع أن هذا الحديث إنما هو موجود في الكتب غالبا في باب المناقب والفضائل، بينما هو في الواقع برنامج للحياة الزوجية يقدمه لنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. كانت عندي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ثم بدأ يبين ما الذي فعلت: إنها استقت بالقربة حتى أثر ذلك في صدرها. وهذا يتبين أن هذه ممارسة مستمرة، مو مرة واحدة. واحد لما يشيل القربة مرة ومرتين لا يتأثر صدره بشيء، ولكن لما تصير حالة دائمة يخلف أثر على الجلد. وأيضا طحنت بالرحى، الرحى عبارة عن حجرين ثقيلين يوضع أحدهما على الآخر ويوضع بينهما حب الحنطة مثلا أو الشعير، ثم يدار، وهو عادة ثقيل قد يتجاوز 6 أو 7 كيلوات، ويجرش به الحب والحنطة ثم يؤخذ طحينا. وهذا أيضا مو يوم واحد، لأن أغلب قوت الناس في ذلك الزمان كان الخبز، ما كان الرز بهذه الوفرة التي هي عندنا. الخبز فهو حاجة يومية، وماكو على مثل الآن الخبازين، وإنما كانوا يخبزون في البيوت. فهذه أيضا كانت تطحن، وبينا في وقت سابق في ليالي مضت أن هذا الفعل كان يصنع كذا، كانت تطحن يعني سيرة مستمرة. على رأس الرحى أكو قبضة تمسكها وتديرها، فهذه على أثر التحريك الدائم والحجر الثقيل مجلت يداها، أصبح فيها انتفاخات، أصبح فيها بثور، وهذا يقتضي أن يكون ظلت على هذه الحال مدة من الزمان. وما جاءت فضة، لعل في بالك الآن إذن وين فضة كانت؟ ما جاءت فضة إلا بعد غزوة خيبر، يعني بعد زواج فاطمة وأمير المؤمنين عليه السلام بنحو من 5 سنوات. الفترة اللي تسمعون فيها عن بيت أمير المؤمنين وأنه كان لا يجد الطعام في البيت أو يرهن درعا أو كذا، كانت في هذه الفترة المبكرة، وهذا الوصف كان لتلك الفترة. وهكذا الحال بالنسبة إلى الكنس والطبخ. بنت النبي صلى الله عليه وآله سيدة النساء، أعظم أنثى في الكون، تمارس هذا الأمر في بيتها بشكل دائم، مبادرة منها وقياما منها بحمل هذا القسم الثقيل من مسؤولية البيت. فاطمة قد عمرها ذاك الوقت؟ 10 سنوات. تزوجت فاطمة عليه السلام بعدما أكملت 9، في 10 تزوجت، في 11 أنجبت الطفل الأول، 12 أنجبت الطفل الثاني، وهكذا. وفوق هذه كانت أيضا تقوم بهذا الأعمال، بهذه الأعمال. تصور امرأة عمرها 11 سنة، فتاة عمرها 11 سنة عندها طفل الحسن وفي بطنها الحسين، وتأتي أيضا لكي تطحن. فأصابها، يقول أمير المؤمنين، من ذلك ضرر شديد. زين، إذن كانت هذه تقوم بهذه المسؤولية في هذه الظروف الصعبة من غير تبرم ولا تشك ولا افتعال مشاكل. هي تقوم بهذا مع أنه من الناحية الشرعية هي أعرف مني ومنك ومن الكل بأن هذا غير لازم عليها، ولكن لا يمكن لها أن تقول لعلي أخلاقا وحسن تبعل، لا يمكن لها أن تقول اذهب أنت وتدبر أمرك، أنا مو واجب علي هذا الأمر، أنا شي خصني. فهي مبادرة إلى هذا الأمر. تجي للطرف الثاني، الزوج. هي لم تتشكى، لم تتكلم. الإمام يقول أصابها من ذلك ضرر، مو أي ضرر، ضرر شديد. تتصور الآن واحدة إيده متنفخة، القربة هكذا حزت في كتفها وصدرها، ثيابها بتلك الصورة، عناؤها بهذه الصورة. هي لم تتشكى ولم تتكلم ولم تقل شيئا. علي الزوج الحساس، الزوج الذي يستشعر معاناة زوجته وحاجتها للعناية، هو نفسه يروح يقول فقلت لها، هي ما اشتكت، أنا قلت إلها هلا أتيت أباك فسألته خادما. خادم في اللغة العربية تجي بمعنى الأنثى وتجي أيضا بمعنى الذكر، ففض خادم الزهراء وخادمة الزهراء، اثنيناتهم يصح. المقصود هنا تسأله خادما يعني أنثى. فهو الإمام علي يقترح عليها، هو لا يستطيع أن يوفر هذا، وأيضا ليس مطلوبا منه أن يقترض وأن يستدين، ولا هي أيضا تقترض وتستدين، تستسعي في ذلك من الوالد. هنا عندنا وقفة صغيرة وأرجع. أيها الأحباب، أيتها الأخوات المؤمنات، إن استطعتم وإن استطعتن أن تحذفوا فكرة الاقتراب من أذهانكم وأذهانكن لأجل تحسين الوضع الاقتصادي، فهذا أفضل قرار تتخذونه في حياتكم. للأسف الشديد في مجتمعنا، وذلك لتسويق المؤسسات المالية، مؤسسات المالية حتى ترهن الناس عندها، تجعل كسبهم لأجلها، تجي تعرض عليك في أول الأمر قرض بشكل ميسر، أحيانا حتى اللي ما يحتاجه يقول خليني أروح أقترض، عندي سيارة ليش ما تشتري لك سيارة أفضل، تسكن في شقة ليش ما تبحث عن أحسن، ما عندي مال تعال اقترب من البنك. طيب شروط ميسرة، هذه ليست شروطا ميسرة، هذا سجن لك 30 سنة أنت تكدح من أجل أن تسدد القرض. أحيانا بعض الناس سحابت عمره من 20 سنة إلى 50 سنة بس شغلته يركض من أجل أن يسدد القروض التي هي عليه. ليش؟ لو أن الإنسان رتب حاله بالمقدار المتوسط الذي رزقه الله سبحانه وتعالى، لأنه ذاك الطرف ما إلى حد أيضا، سيارة تقدر تشتريها 30,000 وتقدر تقترض حتى تشتري واحدة 70 وما تخلص القضية، في سيارة 100 وفي سيارة 150 والحبل على الجرار. يصنع لك هؤلاء من المؤسسات المالية من الأسواق حاجات ليست حقيقية، ثم يقذفونك باتجاه الاقتراض من أجل أن تبقى كدادا لهم لا لنفسك. فتنبه. نعم في حالة الضرورة القصوى الضرورات تقدر بقدرها. هنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يسعى يروح يشتغل في الحقل تارة، في حفر البئر أخرى، في البيع والشراء ثالثة، ولا يستنكف من أي عمل من الأعمال من أجل توفير المال، لكن قدر على أن يشتري جارية لا يستطيع. فالإمام اقترح عليها أن تذهب لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. الزهراء هم ما قالت إلى هذا مو شغلي أنا، هذا شغلك أنت، أكو قسم من الناس هذا مو شغلي، أنت لازم تجيب الشغالة وأنت لازم تسوي هذا وأنت لازم من فلوسك ومن جيبك ما عندك دبر حالك. هذا مو منطق الزهراء ولا منطق أمير المؤمنين، هذا المنطق هو الذي ينتهي في آخر الأمر بالإضافة إلى أسباب أخرى إلى أن تكون 400 من كل 1000 حالة زواج تنتهي إلى الطلاق، مثل هالمنطق هذا. فذهبت الزهراء إلى أبيها، إنهم يشير إلنا ترى أنت والد مو بس تزوجت بنتك خلاص، كأنما حمل ثقل عليك، الحمد لله ذبيناها على ذاك خلي يتورط بيها، لا أنت أيضا إلى الأخير والدها، إلى الأخير لازم ترعاها، تحتاج إلى مال أعطي، تحتاج إلى اهتمام اهتم، تشوف صارت مشكلة بين الزوجين تدخل، تحتاج إلى سعي بمعروف اسعى، لا يحق لك ولا يصح منك أن تنفض إيدك بعد الزفاف وانتهى الأمر. راحت الزهراء إلى أبيها، شافت عند جماعة جالسين حداث يتكلمون، عفافها حياؤها منعها، طيب ما تروح عند كل واحد وتقول احنا ما عدنا وعدنا وما يسوي لنا زوجنا وإلى آخره. فانسحبت. النبي المصطفى لذكره صلوا عليه، رأى ابنته قد جاءت، إما هاي جائية لزيارة نرد الزيارة مالتها، أو جاية لحاجة كما يحتمل، لعل كلاما، طبعا مثل الزهراء ماكو، لا لعل كلاما بين الزوج وزوجته، خليني أنا والد الزوجة أروح أستقصي الأمر. اهتم في الموضوع، حاجة مادية ادخل على الخط، وساطة اعملها. فغدا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، فغدا علينا رسول الله، يعني من الصبح مغبش حسب التعبير، إلى حد أن بعض التفاصيل في الرواية تقول بعد النبي والزهراء كانا في فراشهما. طيب، فالنبي سلم عليهما، وكان عادته أن يسلم مرة ثم سمع جوابا استأذن للدخول، لم يسمع جوابا كررها ثانية، لم يسمع انصرف خلص. فالإمام أمير المؤمنين يقول احنا في هذه الحالة استحينا أن نرد السلام على رسول الله ونقول له تفضل، فتوقفنا شوية، بعدين خفت أن النبي ينصرف يرحل، فقلت عليك السلام يا رسول الله ادخل. فدخل النبي واحنا لا نزال على قعدتنا، فجلس بيننا محرم على النبي صلى الله عليه وآله، والدخول بإذنهما أيضا. فهنا النبي سأل فاطمة ما حاجتك يا فاطمة، شنو عندك، شنو تحتاجين، فاستحيت لم تتكلم. الإمام أمير المؤمنين قال أنا تكلمت، وأعاد شرح المعاناة اللي موجودة عند فاطمة من ما سبق ذكره. فالنبي صلى الله عليه وآله بعد أن استمع لعلي عليه السلام، شوف الكلام الحسن، شوف الكلمة الطيبة كما سنأتي بعد قليل، بدلا يقول أنا شي خصني، زوج عندش وعنده راتب وهذا ما يعنيني، ليش لعد الزوج ما يقدر، أكو قسم من الآباء هالشكل، إذا ما كان يقدر ليش تزوج، طيب وكأنه هي لازم تعاقب الآن لأنها تزوجها شخص لا يستطيع على تلبية كل الحاجات. لكن النبي صلى الله عليه وآله من جهة ما عنده، إلى ذاك الوقت ما كان هناك عائدات شخصية للنبي، أكو عائدات من بيت مال المسلمين، لكن النبي يسوي بين فاطمة وبين غيرها من بنات المسلمين، ومن عنده وإلى الآن ما صار. بعد خيبر توسع الأمر بالنسبة إلى رسول الله بشكل واضح، فالنبي صلى الله عليه وآله قال أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم، إذا أويتما إلى منامكما فكبرا 34، سبحا 33، واحمدا 33. سؤال، ليش النبي يقول هالحكي هذا وجايين ناخذ خادم وشغالة تعطينا تكليف جديد؟ احنا الان مو بس ما حليت سالفتنا اللي عندنا، سويتي لنا شنو، تكلفة جديدة، واجب جديد، وشلون يصير هذا خير لكما من الخادم؟ عدة وجوه. الوجه الاول ان يوجه النبي هذا البيت الشريف ومن ورائه المسلمين إلى أن الخير للإنسان أن يسعى لما هو الأهم في حياته، وهو الحصول على الجنة، والحصول على الجنة مشوارها يبدأ بذكر الله عز وجل. هذا خير. الآن حليت مشكلة الخادم دنيوية، انتهت الشغلة، لا أساس بيت الزهراء لم يكن فيه أثاث، الخادم خو ما تحل مشكلة الأثاث، الخادم ما تحل مشكلة الدابة، دابة ما موجودة. فالحاجات الدنيوية ليست واحدة وليست منتهية، إذا واحد يركض وراها حاجة تلد حاجة أخرى. الأهم أن يركز على ماذا؟ على ما هو في الآخرة. انت افضل الك ولنا ولعموم المسلمين. وهذا تعليم، اذا رحت الى منامك كبر 34، سبح 33، احمد 33، تذكر ان هذه الدنيا معبر للآخرة، مهما اشتغلت فيها ما تخلص حاجاتها، فخليها إليك معبر، ممر، جسر، مزرعة، مرحلة مؤقتة إلى الآخرة. هذا واحد. الأمر الثاني، كان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول بطريق غير مباشر في هالمرحلة: ما قسم الله لكما من الرزق وهذا المقدار، فليصير اعتراض عليه، نحن نسبحه وننزهه عن عدم العدل. عندما نقول سبحان الله يعني أنا لا أتهم الله بعدم العدل. طيب، عندما أقول الحمد لله يعني هل مقدار من الرزق الذي رزقني الله في هذه المرحلة يفي بحاجتي، الحمد لله رب العالمين. وذكاء الزهراء عليها السلام يعرفنا في الأخير: فقالت رضيت عن الله وعن رسوله، رضيت عن الله وعن رسوله. هل مقدار من العطاء؟ هل مقدار من الرزق؟ ولو هو بحسب النظر الظاهري شيء قليل، بس أنا راضية عن الله في رزقه وعن جواب رسول الله صلى الله عليه وآله في كلامه. هذا هل هو خير من الخادم؟ لو مو خير من الخادم، أن الإنسان يكسب الرضا تجاه الله سبحانه وتعالى، فيصير ذاك الوقت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. فإذا صارت راضية تصير من قبل الله مرضية، هذا خير من الخادم. هذا يفتح علينا أيها الأحباب بعض الأبواب أشير إليها سريعا. الباب الأول ما يرتبط بباب الكلمة الطيبة في داخل الأسرة، وهذا بالذات بالنسبة إلى الزيجات الحديثة من الشباب والشابات. أيها الإنسان، أيتها الإنسانة، إذا لم تكن عندك قدرة على الكلمة الطيبة فلا أقل أصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما الداعي إلى أن تتكلم كلاما سيئا؟ ما الداعي إلى أن تهذر بما يوتر الجو؟ ما الداعي إلى أن تنتقد شريكك بما لا ينفع؟ سويتي أو هي تقول سويت أنت، قصرتي أو هو أو هي تقول أنت قصرت. ماذا تغير هذه الكلمات غير أنها تشحن النفوس؟ الكلمة الطيبة إذا واحد يقدر عليها، اللي هو هذا فن، ترى مو كل الناس يستطيع الكلمة الطيبة. إذا ما يقدر، مو في هالمستوى، مو في هالمرقى، خليه يسكت لا يتكلم. ليه يخلي الوضع أكثر تدهورا؟ طيب، الصمت حكمة في كثير من الأحيان. من ذا ضربك على يدك حتى تقول كلاما سيئا وتضطر بعدين بألف يا شافع أو يا نافع تعتذر عنه؟ لا تتكلم. شوف النبي صلى الله عليه وآله عندما يتكلم يتكلم: أفلا أعلمكما ما هو خير لكما. علي بن أبي طالب إذا يتكلم ماذا يتكلم؟ يتكلم يقول لها: يا فاطمة، هل جئت إلى أبيك وسألتيه خادما؟ طيب، يمكن أنا إذا مكان الإمام علي عليه السلام أقول له: إيش قد تنقنقين، شقد تقولي كلام، شوفي غيرك شقد يخدم أمي، هالقد سوت وجدتي ما أدري كذا سوت وكذا سوت. هذا الكلام كلام لا فائدة فيه، بل فيه كل الضرر. وأسوأ من ذلك، الحمد لله السامعون والسامعات هم أرقى من هذا المستوى، ولكن ننبه مذكرين، أسوأ من ذلك عندما يكون فحش اللسان عادة وطبيعة وطريقة إلى الإنسان. كثير من الأحيان الجروح البدنية تلتئم، ولكن جرح اللسان يبقى مدة طويلة. يصير الإنسان بعد مدة مدمن على الكلام السيء. بعض الناس، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. مبغوض، هذا مصلي صائم طيب ولا قارئ للقرآن، ولكن فاحش متفحش، كلام ما له، كلام زنخ، كلام زفر، كلام فاحش، كلام مؤذي. هذا يقول فيه نبينا محمد إن الله حرم الجنة، حرم الجنة على كل فاحش متفحش لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. في أي مكان حضرا يتكلم كلام سيء، في أي مكان حاضر أن يسمع هم كلام سيء، هذا محرم عليه الجنة. أقل شيء يقول لك مثل هالكلمات اللي انتقلت إلينا ما أدري من وين، أنا مسحت به الأرض مسح. سيء هذا الكلام، شنو يعني؟ هذا مفخر أنه مسحت به الأرض. الآن عند الأولاد الصغار فالتعبير جديد، هم أسوأ من غيره، يقول قصفت في الجبهة. هذه تعليمات ما كانت موجودة، زين؟ شوية شوية تتحول إلى ثقافة وتتحول إلى أسلوب حياة. طيب، هذا الكلام الفاحش، هذا الكلام السيء من أسوأ ما يعكر العلاقة الزوجية ويهدم استقرارها. شيء آخر غير الكلمة الطيبة نستفيده من هذه الكلمات النورانية، الاهتمام بقدسية الزواج، قدسية الحياة الأسرية. اليوم أصبح الناس يتكلمون يقول لك أنا تجربتي في الزواج كذا وكذا. شنو تجربتي في الزواج؟ فاتح دكان، جرب وباكر تسكر وتفتح مطعم، هذه حياتك النهائية، هذه نجاحك أو فشلك إلى الأخير، لا ينبغي أن ينظر إليها بهذه السهولة. هي تقول أنا شنو أسوي؟ شنو يعني؟ شي أثر وظيفة وعندي. أنا سامع يعني هذا الكلام، مو أقول له نظريا، وظيفة وعندي وراتب جيد عندي وراتبي أحسن من راتبة، طيب هو شنو يأمن إلي؟ ما يأمن إلي. هي هذه الحياة؟ واحد عنده فلوس وانتهت حياته؟ أو لا، أن يدخل في حياة زوجية بها يرضي الله عز وجل، بها تتجلى أخلاقه. هذا الزواج هو اللي كمال نصف الدين، مو هذا الزواج اللي يومين وثلاثة أيام وكل واحد يهدد الثاني بالطلاق. كمال الدين ونصف الدين بهذا الزواج المستقر الثابت المستمر، اللي يعرف كل واحد من الطرفين أنه شيء مقدس، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق هذا، ومش لهم ميثاق، ميثاق غليظ إلهي. بكلمات الله أصبحتما زوجين، بعهد الله أصبحتما شريكين. الواحد إذا عنده ارتباط ويا شركة يحسب 1000 حساب إلى البنود اللي سجلها في الاتفاقية والعقد والشروط الجزائية. هذا شرط الله، عقد الله، شراكة باسم الله عز وجل على كتاب الله وسنة رسوله. هذه أسهل من الاتفاق ويا الشركة الفلانية اللي تقول إذا أخل بالاتفاق يدفع كذا ويغرم كذا. لنعد أيها الأحباب النظر في تعليم أبنائنا، إخواننا، أصدقائنا، أخواتنا، بناتنا، قدسية الحياة الزوجية. كانوا في السابق يقولون للزوجة: زوجك جنتك ونارك، وللزوج أيضا كذلك. هذا مقدار التعليم اللي كان عندهم حتى يقولوا أن الحياة الزوجية هي هذا المقدار العالي من القداسة فيها. احنا نحتاج إلى أن لا كل واحد يجي يحرص على أبسط التفاصيل، تفاصيل التفاصيل في الحفلة وفي الضيفة وفي الكذا، لكن أصل قضية الزواج وقداسته وأهمية استمراره والتضحية من أجله، تضحية يحتاج الزواج، زوجة تحتاج أن تضحي بعض عواطفها، بعض مشاعرها، بعض قوتها، بعض كذا. كلمة والكلمة الثانية تقول أنا ما أريد تنهان كرامتي. ما المانع أن تنهان كرامة الإنسان إذا كان يحتفظ بحياته الزوجية بينه وبين أخ مؤمن؟ أذلة على المؤمنين الغرباء، غرباء أنا لازم أكون ما دام مؤمن، أكون ذليل وياه وذليل عنده، مع زوجتي ما أكون ذليل، لأجل الحفاظ على الحياة الأسرية وعلى الأولاد وعلى هالعشرة هذه. هذا الكلام كلام غير صحيح أبدا. أخير شيء نتحدث عنه وقد طال بنا المقام، الإشعار بالأمان يصنع استقرارا في الحياة الزوجية. إشعار بالأمان يعني شنو؟ يعني أنا عندما أتزوج فلانة أعطي لها شعورا أن خوفها قد تبدل إلى أمن، وأن قلقها أصبح اطمئنان، وأن التردد في حياتها أصبح ثبات. الآن أنت أصبحت آمنة مطمئنة، إذا أكو أخطار أنا أدفعها عنك. ونفس الكلام بالنسبة إلى الزوجة، لازم تفكر هكذا، أن إذا زوجها في عنده مشاكل قضايا هي تكون المحضن المرفأ إليه، تمسح عنه أتعابه وهمومه ومشاكله. أما إذا لا سمح الله أول 3 أشهر الواحد منهم يقول للثاني: يبدو إحنا ما قاعدين نفهم بعضنا، شنو أنت معادلة في الجبر ما تقدر تفهم بعضك؟ لو معادلة في الكيمياء روح أقرأ، روح تثقف شوية، أصبر. وبالعكس أيضا بالنسبة إلى المرأة: والله زوجي ما قاعد يفهمني. لغز أنت ما قاعد يفهمك؟ طيب، هذه الإشارات، هذه الكلمات، حتى وإن لم يقصد الطرفان منها ذلك، هي إشعار بالقلق، هي تهديم للأمان. كأنما الزوج لما يقول لزوجته: احنا ما قادرين نفهم بعضنا، يعني لا يوجد احتمال للاستمرار. إذا هي صار عندها ماكو احتمال للاستمرار، ليش تستثمر فيك؟ ليش تبقى معك؟ راح تقول انه احنا إلى بعد سنة يمكن ما باقين. وهكذا إذا إجا وقال أنه إحنا مشاكلنا يبدو مستعصية على الحل وما قادرين نحل المشاكل. حتى إذا كانت كذلك لا تقلها، حاول تحلها، إذا ما قدرت انتهى الأمر. أعطي شعورا بالأمان. الآن لو أي بنك من البنوك صارت دعاية عليه أنه هذا الفلوس اللي عنده راح تصادر، بعد 3 أيام يسقط في السوق. الحياة الزوجية هم هالشكل، إذا لم يشعر كل من الطرفين الطرف الآخر بالأمان أنك آمن في هذه الحياة الزوجية ويعطيه رسائل بهذا الاتجاه، أنا إذن تتهدم حياتهما الزوجية. مو مع أول مشكلة، إحنا يبدو كذا ويبدو كذا، إذا هم هي زعلت قامت وشالت أغراضها راحت بيتهم، وهو هم قل لها لا ترجعين. شعور بالأمان وإشعار الطرف الآخر من خلال الكلام، من خلال الحديث الحسن والجيد والتشجيع على الاستمرار، وأنه حتى إذا أكو مشاكل مادية عندنا، حتى إذا بعض المشاكل في التفاهم موجود، لكننا مصممون على حلها وقادرون على ذلك. هنا يستطيع الإنسان أن يضمن مسيرته. وأسوأ أنواع إفقاد الأسرة الأمان التهديد بالطلاق. كل شوية هي تقول أنا راح أسوي الطلاق خلعي، وهو يقول إذا كذا ما تصير آدمية نطلق. هذا خلص انتهت الحياة الأسرية. إذا واحد مشى في هالمشوار، هذا يهدد وذاك يهدد، انتهت. مو بعد 6 أشهر، بعد سنة. لا ينبغي أبدا أن يهدد الإنسان رجلا أو امرأة الطرف الآخر بقضية الطلاق. توفرت مبررات الطلاق سويه، لا تهدد به. إذا بدأت بالتهديد به هذا يسيء الوضع أكثر، ما يحسن الوضع. قسم من الناس يقول بخوفها، ترى بقول لها إذا ما هالشكل راح أطلقش حتى تصير آدمية. لا عمي، أنت ما تفهم، لا تفهم جغرافية حياة الزوجية، لا تفهمها. عندما تهدد بالطلاق انتهت حياتك الزوجية، إما تتراجع وتسحب، وإلا تعيش هذه الحياة الزوجية قلق وعدم استقرار. وأسوأ من كل ذلك إذا صار الضرب والعياذ بالله. ضرب، النبي صلى الله عليه وآله يقول: أيجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يظل يضاجعها؟ الآن توك تصفع وتضرب وبكسات إلى آخره، وبعدين جاي حتى تجي تحتضنها وما أدري تقضي منها مأربك؟ كيف ينسجم هذا مع ذاك؟ اغتصاب هو. وقد يكون جرح لسانها ربما أسوأ من ضربه إياها. كل الأمرين سيء. المرأة قد في أغلب الحالات لا تضرب، ولكن جرح لسانها أحيانا أسوأ من ضربه إياها، وكل الأمرين سيء. وفيه لا سيما الضرب، تدرون في تعزير لو كان أكو حاكم شرعي. أنا أخذت زوجة وجيت ضربتها، إذا كان أكو حاكم شرعي يجروني ويأدبني بما يراه مناسب، وإذا خلفت آثار عليها يجب علي أن أدفع دية ذلك، مبالغ مالية مقررة في الفقه إذا واحد إجا وضرب زوجته، وإذا هم ما دفع يظل مطلوب فيها إلى يوم القيامة. لا يتصور أنه نسينا وانتهت القضية إلا أن تتنازل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين وصفهم الله في كتابه أنه وهب لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، وأن يرزقنا تربية أولاد نافعين في المجتمع، وأن نحفظ هذا المجتمع من هذا الوباء، أشبه بالوباء صار ما دام بلغ هذه المقادير من التعثر في الحياة الزوجية والطلاقات. إنه على كل شيء قدير. نذهب إلى ذكرى أمير المؤمنين سلام الله عليه وليلته هذه التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل بكى عليها وعلى ما يحصل فيها قبل حدوثها بأكثر من 30 سنة. بكى النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه على ما يجري في فجر هذه الليلة، وذلك ما ينقله أصحاب الرواية من أن النبي عندما خطب في استقبال شهر رمضان وذكر فضائل هذا الشهر بما يناسب، قام أمير المؤمنين عليه السلام قريب نهاية خطبة النبي فسأل رسول الله عن أفضل أعمال هذا الشهر. أعمال الشهر كثيرة: قراءة قرآن، تصدق، ذكر، نفس الصيام، غير ذلك من الأمور، صلوات مستحبة، أغسال مستحبة، صلة رحم، كلها موجودة. هذه الإمام عليه السلام يسأل عن أفضل الأعمال، فقال: يا رسول الله، ما أفضل أعمال هذا الشهر؟ فقال: أفضل أعمال هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. إذا كان الإنسان في سائر الأشهر يرتكب ذنبا من الذنوب، فليقرر في هذه الشهر، في هذا الشهر أن يتورع عنها. ذاك البعيد عنده علاقات غير مشروعة مع الجنس الآخر، خلي يكون هذا الشهر مناسبة للإقلاع عنها. ذاك البعيد عنده ذنب في تأخير حقوق الآخرين واحتجابها، خلي يكون هذا الشهر مناسبة للتورع عن محارم الله والإقلاع عنها. أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. صاحب الخبر يقول: ثم دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى، فالتفت إليه أمير المؤمنين، يظهر الذكر النبي شيء، قال: يا رسول الله، لا أبكى الله عينيك، ماذا يبكيك؟ أنت ما قلت كلام اللي يهيج على البكاء. فقال له رسول الله: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بالأشقى من عاقر ناقة ثمود قد انبعث إليك فضربك بسيفه على رأسك وهامتك فخضب شيبتك من دمك، لذلك أنا أبكي. يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن آذاك فقد آذاني. يعني فجر هذا اليوم المضروب الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد يومين المقتول الحقيقي كأنه رسول الله. من قتلك فقد قتلني، ومن آذاك فقد آذاني يا علي. قال الإمام أمير المؤمنين: هذا الرجل الرسالي الذي لا يعرف غير الرسالة هدفا، قال: يا رسول الله، أو في سلامة من ديني؟ قال: بلى بلى، في سلامة من ديني. قال: إذن لا أبالي في سبيل ذلك. وظل ينتظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويذكره النبي، حتى لما قيل أنه في يوم أحد استشهد حمزة وبعض بني عبد المطلب، جاء الإمام أمير المؤمنين إلى رسول الله باكيا: أرأيت كيف فاتتني الشهادة؟ يعني راح حمزة وراح غيره. قال: يا علي، إنها من خلفك، لا تستعجل يا علي ابن أبي طالب. وبالفعل إلى أن كانت هذه الليلة كانت ليلة الموعد، وإذا بعلي في منزل ابنته أم كلثوم يخرج إلى فناء الدار يقلب طرفه في السماء ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنها الليلة التي وعدت فيها، والله ما كذبت ولا كذب. يقول أرباب الخبر قدمت له ابنته في طعام الإفطار إناء فيه لبن وآخر فيه تمر أو خبز، فقال لها يا بني متى عهدت أباك يأكل في إناءين؟ لا أزال مؤتسيا بابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله، ارفعي أحدهما لكي لا يطول وقوفي على الصراط يوم القيامة. يا أمير المؤمنين، هذا أنت مع نفسك، هلم وانظر إلينا، ماذا ينبغي أن نقول في حال أنفسنا؟ ثم قام إمامنا سلام الله عليه وأوى إلى فراشه، ما هي إلا ساعة حتى استيقظ وهو يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يزل ليلته تلك على حالته إلى أن طلع الفجر، أقبل إلى فناء الدار بعد أن جدد وضوءه لكي يذهب إلى المسجد ويؤذن فيه، وكان إوز أهدي لأهل الدار، كأن هذا الإوز استشعر بعظمة المصيبة، فصحن في وجه الإمام وتطايرن أمامه، فقال صوائح تتبعها نوائح، يعني هذه الأوز الآن صوائح، وبعد قليل بنات أمير المؤمنين هن النائحات والباكيات ينادين وعلياه وأبتا. خرج إمامنا سلام الله عليه، عالج الباب فانحل مئزره، فأخذ يشده وينعى نفسه، أشدد حيا عزيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. عظم الله أجوركم. خرج الإمام إلى المسجد، ولم يكن في المسجد إلا عدد قليل، بعضهم نائم لأن الفجر لا يزال لم يؤذن لأذانه، فصعد إمامنا على المأذنة وضع إصبعه في أذنه، الله أكبر الله أكبر، كان صوته جهوريا يصل إلى بيوت أهل الكوفة. يا أهل الكوفة، بعد هذا اليوم لن تسمعوا صوت أذان الإمام. املأوا آذانكم من صوت الإمام فإنكم لن تسمعوه بعد هذا اليوم. أذن إمامنا سلام الله عليه وانحدر إلى داخل المسجد، مر على عدد من النائمين، كان بينهم عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه، وكان مكبوبا على وجهه وقد أخفى السيف تحت إزاره. دخل إمامنا إلى داخل المسجد إلى محراب مسجد الكوفة،
كما ذكرنا كان المسجد خاليا، بدأ الإمام بصلاة النافلة كبر لها وقرأ الفاتحة والسورة، وقام اللعين بن ملجم مستفيدا من فرصة عدم وجود الناس، جاء واختفى وراء الاسطوانة التي تلي المحراب، ركع الإمام الركعة الأولى، رفع رأسه أهوى إلى السجود، ما أن رفع الإمام رأسه إلا واللعين يرفع سيفه، ضرب إمامنا على رأسه فشق رأس الإمام سلام الله عليه، انبعث الدم من رأس الإمام، سقط على الأرض من شدة الضربة وهو يقول فزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهودية، قتلني ابن ملجم. على أثر ذلك هبت الرياح ونادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى. أيوا إماما، هرع الناس على أثر ذلك إلى داخل المسجد، وجاء بنو هاشم وجاء الحسنان يركضان، احتمل إمامنا من المحراب وهو ينزف دماءه. قال أرباب الخبر لما أوصلوه إلى بيته قال لهم أنزلوني إلى الأرض حتى أمشي على قدمي، لا تشوفني زينب باقي النساء وأنا محمول. وأما زينب صدايت ونادت يلم جبلين هالشايلين وياكم منين، أسمع هض الوصراخ صابين خوف نشت العودي يا طيبين. لما نسمعها الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد لونين، أبونا انطبر والراس نصين.
في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا.